أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى، وصلى الله وسلم وبارك على النبي المصطفى وآله المستكملين الشرف، ثم أما بعد، فأسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما ينفعنا. اللهم آت نفوسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. رب نعوذ بك من علم لا ينفع، ومن نفس لا تشبع، ومن قلب لا يخشع، ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم كما حسنت خلقنا فحسن اللهم خلقنا. اللهم كما حسنت خلقنا فحسن اللهم خلقنا. اللهم كما حسنت خلقنا فحسن اللهم خلقنا. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. النبي صلى الله عليه وسلم إحدى وظائفه في الأمة، بل ربما تكون الوظيفة الأساس، وظيفة التزكية. لما سأل الله عز وجل الخليل إبراهيم وإسماعيل عليهما وعلى نبينا الصلاة والسلام أن يبعث في هذه الأمة من يعلمها ويبصرها، ربنا وبعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم. خدوا بالكم الترتيب. ابتدأوا قالوا إنه ربنا يبعث رسول تبقى وظيفته رقم واحد يتلو عليهم الآيات، رقم اثنين يعلمهم بعدما يتلوها عليهم ويخبرهم بها يفهمها لهم، ويضع لهم منهج اللي هو السنة الحكمة ليكون منهج تطبيقي لهذا الكتاب. ثم أول شيء قلنا إيه؟ يتلو عليهم آياته ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم. يبقى وظيفة النبي الأولى يتلو عليهم الآيات ويعلمهم معاني هذا الكتاب، ويضع لهم المنهج التطبيقي السنة، ويزكيهم يطهرهم من آفاتهم وعيوبهم. كويس كده؟ لما ربنا سبحانه وتعالى أجاب دعوتهم، رتب الترتيب غير كده، قال هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. قال لا، قبل ما يعلمهم يربيهم، قبل ما يعلمهم يطهرهم، لذا التزكية أولا. خذوا الشاهد الثاني من القرآن. لما أرسل الله تبارك وتعالى الكليم موسى عليه السلام إلى فرعون، فأرسله بمهمة محددة، فقل هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى. الخشية دي ثمرة العلم، إنما يخشى الله من عباده العلماء، والعلماء علمونا. عون ابن عبد الله وغيرهم كان يقول إنما العلم الخشية. الخشية دي جت رقم ثلاثة في الترتيب. فقل هل لك إلى أن تزكى، واحد التزكية، اثنين الهداية وأهديك، رقم ثلاثة كانت الخشية. فكأن الترتيب واحد لازم نتربى، لازم نتزكى، وبعد كده نهدى بالعلم النافع، وبعد كده تأتي الثمرة الخشية لله تبارك وتعالى. ربنا سبحانه وتعالى قال قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. إذن الفلاح والنجاح والصلاح والإصلاح لمن يتزكى، لمن يسعى في تزكية نفسه، في تطهير نفسه، في إصلاح قلبه، الفلاح لهذا. ولما ربنا سبحانه وتعالى أراد أن يدلل لنا على أهمية هذا الأمر جاء في صدر سورة الشمس ثمانية أقسام، حلف بثمان أشياء على هذا المعنى: قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. عد معي: والشمس وضحاها، والقمر إذا تلاها، والنهار إذا جلاها، والليل إذا يغشاها، والسماء وما بناها، والأرض وما طحاها، ونفس وما سواها. إذن موضوع التزكية هذا في أهم ما يكون، ونحن نخاطب المرأة المسلمة في مسألة التزكية، لأن احنا عندنا إشكالية كبرى في من يربي الأخت المسلمة تربية إيمانية صحيحة. ترون في القرآن أن الله عز وجل لما وصف الأزواج في الجنة الحور وصفهم بصفة الطهر: وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة الرزق قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة. دي أول ذكر لهم في القرآن في سورة البقرة، وصفهم بأول صفة كانت أنهم مطهرات. أهل العلم لما تكلموا في ذلك ذكروا أشياء كثيرة في تفسير معنى قوله تبارك وتعالى ولهم فيها أزواج مطهرة. الإمام مرعي الكرمي الحنبلي له كتاب اسمه الكلمات البينات في قول الله وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات، ذكر فيها من جملة الأقوال أنهن مطهرات، أي من دنس الطباع وسوء الأخلاق ومن كل قذر ودنس. يبقى طاهرات الخلق، طاهرات الطباع. وأيضا ذكر أهل العلم في تفسير قول الله تبارك وتعالى فيهن خيرات حسان، قالوا خيرات الأخلاق، حسنات الوجوه، خيرات حسان أي خيرة بأخلاقها، حسنة في شكلها، فقدم جمال الأخلاق جمال الباطن على جمال الصورة. ويروى في صفة الحوريات كذلك، احنا النهاردة بنكلم الأخت المسلمة على أنها الحورية في الجنة، فالحورية دي صفتها إيه بقى؟ ليست بسليطة اللسان ولا دفيرات أي قذرات، سواء بقى القذر الحسي أو القذر المعنوي الباطني، ولا متطلعات ولا متسلطات ولا متشرفات ولا مائلات ولا طوافات في الطرق ولا يؤذين ولا يغرن. صفة الحورية إن هي تبقى إيه؟ أولا، وهي دي بقى صفة المرأة المسلمة، صفة المرأة المسلمة اللي من أهل الجنة، إن أول حاجة ما ترفعش صوتها ومش صليطة في اللسان، عفيفة اللسان، إنها لا تتطلع للدنيا. كانوا يقولون للرجال لا تزوجوا الأنانة ولا المنانة ولا الحنانة ولا الشداقة ولا البراقة ولا الحداقة. ايه دول؟ يقول لك ستة ما تتجوزهمش خالص خالص، وستة اي امرأة مسلمة مؤمنة ينبغي انها لا تتصف باي صفة من هذه الصفات. أنانة كل شوية كده، أنانة، منانة لو حد ادها حاجة أو هي لو عملت معروف حد تقعد بقى تمن عليه ولا تمنن تستكثر، حنانة تحن إلى غير زوجها، سواء بقى تحن إلى زوج سابق، تحن إلى خطيب سابق، تحن إلى أهلها حتى، حنانة. قال لك ولا تتزوج من الشداقة اللي هي الثرثارة اللي بتتكلم كتير طول الوقت، ولا البراقة اللي مفتونة بجمالها، ولا الحداقة اللي يعنيها صقر على الدنيا، يعني تمشي في جنب فاترينا ولا حاجة كل سنة وانت طيب، هي مولعة بالدنيا. فدي المرأة المسلمة التي ينبغي أن تكوني عليها أختاه، لا متشرفات ولا متسلطات، مش عاملة نفسها راجل، ولا مائلات، ولا تحب تفتن ولا تتفتن، لا تميل ولا تمال، ولا طوافات في الطرق، إنما ممتثلة لأمر الله وقرن في بيوتكن، من الوقار ومن القرار. ولا يغرن، يعني الغيرة المذمومة، الغيرة نوعين، غيرة يحبها الله وغيرة يكرهها الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الغيرة التي يحبها الله الغيرة في الريبة، يعني في حاجة في شك، في حاجة تصرفات كده فيها ريبة فيها شك، فلو الإنسان غار رجل أو امرأة يبقى هذه الغيرة يحبها الله عز وجل. أما الغيرة التي يبغضها الله فالغيرة في غير ريبة، اللي هو فيها هذا المعنى، لا يغرن أي في غير ريبة، ولا يؤذين. إذن إذا أردنا أن تكون الأخت المسلمة أخت بمعنى الكلمة، إيمانها إيمانا حقيقيا لا شكليا، فعلينا بحسن الخلق. انظروا إلى هذا الحديث الذي رواه الإمام أحمد بن حبان والحاكم، وقال الهيثمي في المجمع: رجاله ثقات، وصحح إسناده البصيري. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قيل للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، إن فلانة تقوم الليل وتصوم النهار، أخته قوامة صوامة، وتتصدق، يعني ما فيش بعد كده في العبادة، أستاذة في العبادة، قيام وصيام وصدقة وأفعال خير، وتؤذي جيرانها بلسانها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا خير فيها، هي من أهل النار. بالله عليك، واحدة صوامة قوامة متصدقة وبتفعل الخيرات، وكل مشكلتها إن لسانها يعني طويل شوي، بس يعني بتأذي الجيران شوية خلاص يعني، بس عندها صيام وقيام وعندها صدقات وعندها أفعال خير، فأين هذه؟ قال: لا خير فيها، هي في النار. وقالوا: فلانة تصلي المكتوبة، تصلي الخمس صلوات بس، وتتصدق بأثوار، أي قطع من الأقط، شوية جبنة يعني على قدها، يعني ما بتتصدق، حتى ما بتتصدقش بمال كبير، تصدق بحاجات يسيرة أوي، ولا تؤذي أحدا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هي من أهل الجنة. إذن نحن نحتاج إيمان حقيقي متكامل، إيمان عقيدة وعبادة وفعل للخيرات وإحسان للخلق، أخلاق على أخلاق القرآن، كما أخبر عن حال النبي صلى الله عليه وسلم خلقه القرآن. ولما بدي نقول خلقه القرآن ونقول لأختنا المسلمة أنا عايزينك أخلاقك كده، يعني إيه خلقه القرآن؟ يعني حضرتك لما تقفي على قول الله تبارك وتعالى في شأن المرأتين من أهل مدين، لما أتى نبي الله موسى البئر فجاءته إحداهما تمشي على استحياء، ممكن نقف كده، قالت: إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا. يبقى جد بتمشي إزاي؟ حيية، تمشي على استحياء. ممكن نقف وقف تاني: فجاءته إحداهما تمشي على استحياء قالت. يبقى لما اتكلمت اتكلمت بحياء، يبقى اللي بتعلي صوتها عموما حتى مع أقرانها حتى مع البنات، هذا ليس حياء، وخلق الإسلام الحياء، هذا ليس معنى الإيمان الحق الذي يجيبه الحياء. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الحياء والإيمان قرنا جميعا، ف فإذا وجد الحياء وجد الإيمان، وإذا نقص الحياء أو ضعف الحياء أو فني الحياء فني الإيمان. فبالتالي لما نيجي نقول عايزين خلق القرآن، يبقى دي أخلاق القرآن، هي دي أخلاق القرآن التي نريد أختنا المسلمة أن تكون عليها. حتى تصلي إلى ذلك، أول خطوة هنبتدي بقى خطوات التزكية إزاي؟ من خلال هذه السلسلة أخلاق المرأة المسلمة، أخلاق الأخت الفاضلة المؤمنة. إزاي نوصل للمرحلة دي؟ أول خطوة اعرفي نفسك، اعرفي نفسك. لو الإنسان مننا عرف نفسه بالنقص، عرف نفسه بالعيب، وانشغل بعيب نفسه عن عيب غيره، يبقى دي أول خطوات الهداية. مش مشغول بكلام الناس ولا بأحوال الناس ولا بمشاكل الناس، وإنما مشغول بحاله ومشاكله وعيوبه، ويرى عيبه أمام عينه كأنه جبل، ويرى عيوب الناس بأنها لعل ولعل ويعتذر لهم. إنما احنا بنعمل العكس، عيوبنا احنا عادي مفيش مشكلة، أي يعني زي غيري، وعيوب الناس ينهر أبيض، شفت عمل ايه، شفتي عملت ايه، وهكذا. كان الفضيل بن عياض يقول يا مسكين أنت مسيء وترى أنك محسن، وأنت جاهل وترى أنك عالم، وأنت بخيل وترى أنك كريم، وأنت أحمق وترى أنك عاقل، وأجلك قصير وأملك طويل. فعلق الإمام الذهبي على كلامه هذا فقال صدق والله، وأنت ظالم وترى أنك مظلوم، وأنت فاسق وترى أنك عدل، وأنت آكل للحرام وترى أنك متورع، وأنت فيك وفيك وترى أنك ملتزمة، وأن أنت محجبة حجاب شرعي مختمرة ولا منتقبة ولا كذا، وترى أنك عشان حفظة مش عارف قد ايه من القرآن، وفينا اللي مكفينا. لذلك أول خطوات التزكية، أول خطوات التربية، انشغل بعيبك، انشغلي بعيوب نفسك. روى ابن حبان في صحيحه وأبو نعيم في الحلية وصححه الألباني في الصحيحة، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يبصر أحدكم القذى في عين أخيه وينسى الجزع في عينه. مش فاهمين يعني ايه؟ يشوف الذرة، الحاجة البسيطة قوي، حاجة يعني كانت تعدي يعمل منها مشكلة، ازاي يقول الكلمة دي، ازاي تقول كذا 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 وتبقى مشكلة. يبصر القذى في عين أخيه وينسى الجزع، والحاجة الكبيرة جدا اللي هو عاملها ينساها في عينه. روى البيهقي في الشعب عن ابن عباس قال ذكروا أمامه رجلا فقال إذا أردت أن تذكر عيوب صاحبك فاذكر عيوبك. لو تكلمتي على حد يبقى قبل ما تتكلمي عليها اقعدي بينك وبين نفسك واكتبي لستة عيوبك، قائمة عيوبك. روى ابن أبي الدنيا في الصمت عن بكر بن عبد الله المزني قال تساب رجلان، اثنين قعدوا يسبوا في بعض، فقال أحدهما محلني عنك ما أعرف من نفسي. هي دي الاختبارات اللي بنعرف بها احنا ملتزمين متدينين صالحين بجد ولا أشكال ومناظر. هي دي الاختبارات، انه العلماء قالوا تتحقق من التزامك، تتحقق من دينك، تتحقق من صلاحك بأمرين: واحد آفات اللسان، اثنين معاملات الخلق. الدليل قال الله جل وعلا ولا تعرفنهم في لحن القول، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يستقيم إيمان العبد حتى يستقيم قلبه، ولا يستقيم قلبه حتى يستقيم لسانه. والمعاملات تظهر كل واحد منا، وخيركم من أهدى إلينا عيوبنا. والمؤمن مرآة المؤمن، يكف عليه ضيعته ويحوطه من ورائه. فلما وحدة، وحدة تطاولت عليها، بترد ازاي؟ بتتشفأ، بتنتقم، بتثور سائرتها، يبقى مش عارفة نفسها. إنما لما أتى رجل وتطاول على وكيع بن الجراح في المسجد، أخذ وكيع شيئا من التراب ووضعه على رأسه وقال: خذ وكيعا بذنبه فلولاه ما صلبت عليه. فلما تسابا رجلان قال أحدهما للآخر: محلمي اللي مخليني ما اغضبش واللي مخليني ما انتقمش لنفسي ما أعرف من نفسي. وروى البيهقي في الشعب قيل للربيع: ما نراك تغتاب أحدا، إيه اللي مخليك كده؟ ما بتقعش في سيرة الناس زي ما الناس بتعمل، ما الذي يجعلك هكذا؟ ودي مشكلة المشاكل لا سيما عند النساء. قيل وقال وكلام حوالين الناس، وفلانة بتعمل وفلانة تسوت، وفلانة اتخطبت وفلانة عقدت وبتعمل مش عارفة ايه وعملت ايه وبتكلم مين وتسوي مين وفلان وا 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 وا. فهذا مما يحذر منه النساء خاصة. ما نراك تغتاب أحدا، قال: لست عن حالي راضية حتى أتفرغ لذم الناس. يبقى اللي بيتكلم على الناس ده راضي عن نفسه، هو شايف انه احسن من الناس. وحاجة من اتنين: يلي اللي قدامي ده اللي انا بتكلم عليه ده احسن مني، انا احسن منه. لو هو احسن مني بتتكلم عنه ليه؟ لو انا احسن منه يبقى بقيت ابليس والعياذ بالله، انا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. وفي عيون الاخبار لابن قتيبة انه لقي زاهد زاهدة فقال له: يا اخي اني لاحبك في الله. كلام زي العسل، كلام جميل جدا. قال الاخر: لو علمت مني ما اعلم من نفسي لابغضتني في الله. برضو الرد رد رائع جدا، الرجل بيذم نفسه ومتربي تربية إيمانية بجد. فقال له الأول: لو علمت منك ما تعلم من نفسك لكان لي فيما أعلم من نفسي شغل عن بغضك. مش بقى قال له: لا يا أخي إيه التواضع ده، لا 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 ده أنت رجل ممتاز، ده أنت طول عمرك كذا، ما قالوش كده. قال له: أنت عارف كده، بس لو تعرف اللي عندنا ها كان يبقى أنا اللي فيك مكفية ويبقى كفاية عليا. هو ده أخلاق الصالحين والصالحات المفتقدة في هذا الزمن. في صفة الصفوة عن عون ابن عبد الله قال: لا أحسب الرجل ينظر في عيوب الناس إلا من غفلة قد غفلها عن نفسه. يبقى في الزمن ده، الزمن الثائر اللي الناس مش عاجبها فيه العجب، واللي كل حد بيتطاول على أي حد، والعملية ما بقاش فيها حواجز خالص، يبقى على طول تعرف وتعرفي إنه السبب الغفلة. ما ينظر أحد في عيوب الناس ولا يتتبع عورات الناس إلا من غفلة غفلها عن نفسه. وفي الصمت لابن أبي الدنيا عن محمد بن سيرين قال: كنا نحدث أن أكثر الناس خطايا أفرغهم لذكر خطايا الناس. وفي جامع بيان العلم لابن عبد البر قال الفضيل بن عياض: ما من أحد أحب الرياسة، تحبي تبقي حاجة، أنت اللي تاخدي الكاميرا في مجتمع الأخوات، أنت اللي الناس تشاور عليها، أنت اللي تبقي مسؤولة مش عارف إيه في إيه. تحب قوي الإحساس ده، إحساس إن هي القائدة. ها؟ ما أحد أحب الرياسة إلا حسد وبغى وتتبع عيوب الناس وكره أن يذكر أحد بخير. وهيبقى أحسن منه إزاي إلا كده؟ أهؤلاء من الله عليهم من بيننا؟ ليه أنا أفضل؟ فلانة تتجوز وأنا لسه؟ ليه أنا أجمل وفلانة مش أديم مني؟ ده أنا حتى حاملة لكتاب الله، ده أنا حتى مش عارفة حافظة قد إيه، ده أنا حتى مخلصة مش إيه. مش معنى دي عشان الرجالة النهاردة بتتجوز ما بيبصوش إلا على جمال الظاهر، ضاع الالتزام. فحسد وبغي وظلم وتتبع العورات وعيوب الناس، وكره أن يذكر أحد بخير. وفي صفة الصفوة قال مالك بن دينار: كفى المرء خيانة أن يكون أمينا للخونة، وكفى المرء شرا ألا يكون صالحا ويقع في الصالحين. وفيه أيضا قال بكر ابن عبد الله المزني: إذا رأيتم الرجل موكلا بعيوب الناس ناسيا لعيبه فاعلموا أنه قد مكر به، سنستدرجهم من حيث لا يعلمون. فشر الورى من يعيب الناس مشتغلا، مثل الذباب يراعي موضع العلل. يقول لك صاحب النفس الذبابية، الذباب تجيب لها ثمرة جميلة تسيبها وتقع على القذر. مرة عيسى عليه السلام بكلب مرمى في مزبلة، فالحواريون تعافوا كلهم حطوا أنفوا، ايه ده، يلا عم نمشي، ريحة وحشة قوي. ها، ونظر هو إليه فقال: ما أجمل بياض أسنانه، ما أجمل بياض أسنانه. بص على أحسن حاجة فيه وقال عليها، وهم تعافوه. ده عكس صاحب النفس الذبابية. صاحب النفس الذبابية يدور على اللقطة الغلط ويقف عليها، اللقطة الغلط. أما صاحب النفس الربانية فلا يرى إلا أجمل ما في الإنسان الذي أمامه. لذلك أول شيء ينبغي أن نكون عليه في طريق التزكية: انشغل بعيبك، انشغل بآفاتك. عليك أختاه أن تقفي مع نفسك وقفة المحاسبة لتنشغلي بعيوبك عن عيوب الناس. وده أول حاجة في سلم التزكية. التزكية ثلاث حاجات: واحد، تخلية. تخلية يعني تصفية من العيوب. اثنين، تحلية. تحلية يعني تخلق بمكارم الأخلاق. ثلاثة، تحقق، أتأكد إن أنا ماشي في السكة صح ولا غلط إزاي بحاجتين. قلنا بحسن المعاملة مع الناس، وبحسن الكلام والبعد عن آفات اللسان. يبقى هو أول حاجة أحط إيدي على الخطر فين. تعالوا بقى ناخد الموضوع بشكل عملي أكثر، ونبتدي نعمل إسقاطات واقعية. ناخد الخطوة الثانية ونشوف موضوع سوء الخلق والآفات المستشرية في مجتمعاتنا. أولا لازم نفهم خطر الأمر ده، إن احنا عندنا ابتلاء شديد في الواقع الآن اسمه سوء الأخلاق. واتفقنا إن أنا أول حاجة هعملها إن أنا هقول أنا سيء الخلق، أنا عندي مشكلة في كذا وكذا وكذا. فأول وقفة للأخ المسلم والأخت المسلمة لازم تبقى كده: أعرف خطورة سوء الأخلاق. عددوا معي. أولا، سيء الخلق يبغضه النبي صلى الله عليه وسلم. حد يطيق ان النبي يبقى كرهه، ان النبي يبقى بيبغضه بيمقته لا يطيقه؟ روى الترمذي وحسنه الألباني ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: ان ابغضكم الي وابعدكم مني في الآخرة اسوأكم اخلاقا. الثرثارون اللي بيكلموا كتير، المتفيهقون اللي عايشين الدور عاملين نفسهم بيفهموا في الدين، المتشدقون اللي يقعدوا يتكلموا بالكلمات المنمقة ووو عشان الناس تتفتن بيهم. فهؤلاء أبغض الناس وأبعد الناس من النبي صلى الله عليه وسلم. اثنين، سوء الأخلاق ذل. النبي صلى الله عليه وسلم مثلا نهانا عن أشياء: لا تحاسدوا، لا تناجشوا، لا تباغضوا، لا تدابروا، لا يبع بعضكم على بيع بعض. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: كونوا عباد الله إخوانا، المسلم أخو المسلم، لا يظلمه، لا يحقره، لا يخذله. هذه الأوامر الذي يمتثل لأمر النبي صلى الله عليه وسلم كما قال الله: وإن تطيعوه تهتدوا. طيب، واللي يخالف أمر النبي صلى الله عليه وسلم ويقع في شيء من هذه الأخلاق السيئة، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وجعلت الذلة والصغار على من خالف أمري.
فسوء الأخلاق ذل.
ثلاثة: سوء الأخلاق سبب لدخول النار. قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما روى البخاري: إن العبد لا يتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا. إيه يعني؟ لما واحدة تقول كلمة كذا مثلا، والكلمة دي ما ينفعش من الحياة إنها تقولها. إيه يعني لما تغتاب واحدة؟ إيه يعني لما تنم؟ إيه يعني لما تخوض بالباطل؟ إيه يعني كلمة خلاص هتمسك لي على الكلمة؟ هيتمسك على الكلمة. قال صلى الله عليه وسلم: إن العبد لا يتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا يهوي بها في جهنم.
سوء الأخلاق يورد النار.
أربعة: سوء الأخلاق يحبط ويفسد العمل، زي ما ذكرنا في قصة المرأة اللي كانت بتؤذي جيرانها وكانت صوامة قوامة متصدقة. روى الطبراني في الكبير وحسنه الألباني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن سوء الخلق لا يفسد العمل كما يفسد الخل العسل.
كما يفسد الخل العسل، يحبط العمل، يفسد العمل. حتى لو عمل الواحد مننا أعمال قد إيه، حتى لو كنت أنت مين في العلم والعمل والدعوة وفي أفعال الخير و سوء الأخلاق يحبط الأعمال.
خمسة: سوء الأخلاق يمحق الحسنات. فالمفلسة حقا هي سيئة الخلق. روى مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أتدرون من المفلس؟ قالوا: المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع. قال صلى الله عليه وسلم: المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة.
يعني كان الشغل الظاهري كان ممتاز فيه،
ويأتي وقد شتم هذا.
أدي سيء الأخلاق،
أدي سيئة الأخلاق. قذف هذا، أكل مال هذا، سفك دم هذا، ضرب هذا، تطاول على هذا، فعل مع هذا كذا وكذا،
فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإن فنيت حسناته قبل أن يقضي ما عليه أخذ من خطاياهم فطرحت عليه ثم طرح في النار.
ستة: سوء الخلق سبب لجبال السيئات.
فهذا الذي يقع في الغيبة، وهذه التي تقع في النميمة والكذب وسوء الظن والهمز واللمز والسباب والشتم وغيرها، متوعدة بأشد الوعيد من النبي صلى الله عليه وسلم.
أخرج الإمام أحمد في مسنده بسند صحيح صححه الألباني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لما عرج بي إلى ربي مررت بقوم لهم أظفار من نحاس يخمشون وجوههم وصدورهم، أي يجرحونها.
عارفين اللي بيطولوا أظافرهم؟ واحدة بقى كانت معاملة كده ولا حاجة، مطولين كده إيه أظافرهم ويقعدوا يخمشوا في وجوههم بها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من هؤلاء يا جبريل؟ قال: هؤلاء الذين يأكلون لحوم الناس ويقعون في أعراضهم.
النميمة: إنهما يعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان يمشي بالنميمة بيعذب في القبر. أما الكذب فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار، وإن الرجل لا يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا.
في رجالة مكتوبين اسمهم في السماء وجنبيه والعياذ بالله عاملين زي مسيلمة، زي ما اسمه كده مسيلمة الكذاب، هو اسمه برضو كذا الكذاب. وفي بنات مكتوب اسمائها في السماء فلانة الكذابة. فجبال السيئات مع سيء الأخلاق.
سبعة: سوء الأخلاق من صفات المنافقين. لو شفنا وعددنا صفات أهل النفاق أغلبها سوء أخلاق. إذا وعد أخلف، إذا حدث كذب، إذا اؤتمن خان، كلها سوء أخلاق.
فسوء الأخلاق من أسباب النفاق، والنفاق نوعين: النفاق عملي ونفاق اعتقادي، دي بيسموها النفاق العملي. والنفاق العملي ده ممكن يؤدي إلى النفاق الاعتقادي اللي الجزاء عليه: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار أشد الناس عذابا.
تمانية: سوء الأخلاق ظلمات.
هو الإنسان اللي بيظلم والإنسان اللي بتبغي، أليس الظلم ظلمات يوم القيامة؟ وأينا لا يظلم نفسه؟ الظلم أنواع، ظلم الغير وظلم النفس. اللي وقع في سوء الأخلاق دي ظالمة لنفسها، والظلم ظلمات يوم القيامة. 9، سوء الأخلاق سبب الهلاك. أليست المسلمة الحق كما وصفها النبي صلى الله عليه وسلم؟ المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. الذي لا يسلم الناس منه هذا سيء الخلق، وهذا سبب لهلاكه. سوء الأخلاق. 10، ينشر الشحناء والبغضاء وهي حالقة الدين. حالقة الدين. النبي صلى الله عليه وسلم قال: دب فيكم داء الأمم قبلكم الحسد والبغضاء، والبغضاء هي الحالقة. لذلك الحديث في مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن أبواب الجنة تفتح يوم الاثنين ويوم الخميس، فيغفر الله لكل عبد لا يشرك بالله شيئا إلا رجلا كانت بينه وبين أخيه، وبالتالي إلا أختا كان بينها وبين أختها شحناء، فيقال أنظروا هذين حتى يصطلحا. سوء الأخلاق. 11، ينفر الناس. بل ينفر الناس ليس من الشخص فقط بل من الدين. ايه ده؟ الناس دي لو بجد ده الدين لا مقبلوش، لو تصرفاتهم دي هي دي عنوان الالتزام والدين، لا 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 دي مش اخلاق ملتزمين ابدا. ايه ده؟ ما هو هم ما فرقوش حاجة. يعني الفرق ايه؟ يعني شكل الفك انه بيصلوا في المسجد ولابسين لبس كده متسننين على سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وهي شكلها شكل امهات المؤمنين و الشكل. طب وفين الباطن؟ فين الأخلاق؟ قال بعضهم: الحسن الخلق من نفسه في راحة، والناس منه في سلامة، والسيء الخلق الناس منه في بلاء، وهو في نفسه في عناء. 12، سيء الخلق يضيق رزقه. قال بعضهم: من ساء خلقه ضاق رزقه. والرزق هنا بقى بمعناه الشامل مش الفلوس بس. يعني واحدة هي ممنوعة من الزواج ليس لشيء إلا عشان أخلاقها سيئة. وإن العبد لا يحرم الرزق بالذنب يصيبه. اللي حرمها من يتقدم لها الخطاب سوء أخلاقها. ولاحظوا أن سوء الخلق مش بس مع الناس، في سوء خلق مع الله، في أدب مع الله، وأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم، وأدب مع الخلق، وأدب مع النفس. جمعها النبي صلى الله عليه وسلم في حديث واحد صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم، الحديث الجامع للأخلاق: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحوها، وخالق الناس بخلق حسن. قالوا جمع فيها كل الأدب. فالأدب مع الله: اتق الله حيثما كنت، والأدب مع النفس: وأتبع السيئة الحسنة تمحوها، والأدب مع الخلق: وخالق الناس بخلق حسن. هذا الحديث الجامع للآداب. فالذي لا يكون كذلك والتي لا تكون كذلك يمنع الإنسان الرزق بسوء الخلق. 13، أشد داء أبلى بلاء سوء الأخلاق. قال الأحنف بن قيس: ألا أخبركم بأدوأ الداء؟ قالوا: بلى. قال: الخلق الدني واللسان البذيء. الخلق الدني واللسان البذيء، هذا أدوى الداء، هذا أخطر أمراض الإنسان. أخيرا 14، في خطورة سوء الخلق: سوء الخلق عذاب. الإمام الماوردي في النكت العيون تفسيره، في شرحه لقول الله تبارك وتعالى: يعذب من يشاء ويرحم من يشاء، قال فيها 5 أوجه. يعذب من يشاء بالانقطاع إلى الدنيا، إن يعذبه بالدنيا، ويرحم من يشاء بالزهد فيها والإعراض عنها، يعذب من يشاء بالحرص، فيبقى الفلوس والشهوات وحرصه على إنه يبقى اسمه وإنها تبقى حاجة، وهو حرصه عذاب. ورحمة الله له أن يقنعه بما آتاه. يعذب من يشاء ببغض الناس له،
ويرحم من يشاء بحبهم له، يعذب من يشاء بمتابعة البدعة، ويرحم من يشاء بملازمة السنة، يعذب من يشاء بسوء الخلق، ويرحم من يشاء بحسن الخلق. طيب يعني ايه سوء خلق؟ لو احنا عايزين نجمعها في معنى جامع، يعني ايه سوء خلق؟ يعني ايه اخت سيئة الخلق؟ تعمل ايه؟ لسانها يعني بس مش كويس، تصرفاتها ايه الشيء الجامع لمعنى سوء الخلق؟ ابن القيم يقول كذلك في مدارج السالكين في الجزء الثاني: اي بذل القبيح وكف الجميل، او التحلي بالرذائل والتخلي من الفضائل. ووجدت النبي صلى الله عليه وسلم، يمكن ان الحديث ده يبقى حديث يجمع لنا المفهوم، مفهوم حسن الخلق. روى ابن ماجه صححه الألباني ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: اهل الجنة من ملأ الله اذنيه من ثناء الناس خيرا وهو يسمع، واهل النار من ملأ أذنيه من ثناء الناس شرا وهو يسمع. احنا كنا لسه بنقول ان حتة التحقق دي اللي تبين ده اخلاقه كويس ولا لا، دي اخلاقها كويسة ولا لا. فالذي يملأ الله أذنيه من سماع الخير، عاج البشرى المؤمن، هذا من اهل الجنة، وهذا من صفات صاحب الخلق العظيم وخلق الكريم على هدي النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. من ملأ الله أذنيه من ثناء الناس خيرا. أما صاحبة الخلق السيء الذميم فهي من يملأ الله أذنيها من ذم الناس. تعالوا نبتدي نشوف مظاهر سوء الأخلاق في حياة المسلمين والمسلمات. أولا، الغلظة والشدة تحت مسمى الالتزام والدين. لما نيجي نقول للأخت الجدية في الالتزام، فتعمل إيه؟ تبقى غليظة وشديدة وتتكلم بإيه؟ كده هو كده ده الدين، هو ده الالتزام. الجدية يعني أنا أقفل 88 و111 كده، هو دي الجدية في الالتزام، ما بنهزرش، ديننا ما فيهوش هزار، هي كده إن هذا الأمر جد ما هو بالهزل. لا، مش كده، مش كده خالص. وتبسمك في وجه أخيك صدقة. الجدية لا تعني الغلظة ولا تعني الشدة ولا تعني عدم الألفة ولا تعني التعامل الشديد الذي ليست فيه الليونة والمعنى الطيب في أن يكون الإنسان كما وصف النبي صلى الله عليه وسلم: من كان سهلا قريبا هينا لينا حرمه الله على النار. إنما من كان شديدا غليظا ليس هذا هو صاحب الخلق الحسن، ولا هذا هو المتدين الالتزام القوي. ما شاء الله عليها، ملتزمة جدا جدا، ما بتهزرش، عمري ما شفتها تضحك. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتبسم، جل ضحكه التبسم، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. عندنا العكس بقى، يعني عندنا واحدة كده وعندنا واحدة مقضيها ضحك وهزار، ويا سلام، وهي طول النهار والليل ما وراش غير الضحكات، ويمكن تضحك في محضر النساء باسلوب مش كويس، او ممكن صوتها يطلع لو في مسجد او في مجتمع المجتمعات، حتى لو في بيتها، ها، والرجال في مكان والنساء في مكان، وتروح مدياها بقى الضحكه اللي تسمع اخر الشارع. ولا ده كده، الضحك عمال على بطال، كثره الضحك تميت القلب كما اخبر النبي صلى الله عليه وسلم. لا عندنا ده ولا ده، لا عندنا إفراط ولا عندنا تفريط. اللي مقضياها بقى مزاح وضحك، وتجد عندها فضول الكلام وفضول المنام، لازم قلبها يبقى قاسي، واحلف إن قلبها هيكون أقسى ما يكون. أهل العلم قالوا مفسدات القلب خمسة: تعلق القلب بغير الله، ركوب بحر التمني، كل شوية تقول حبقى 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 وما بتعملش حاجة، فضول الكلام، تقعد القعدة بالساعتين رغي في التليفونات وتفرج بقى، والأخوات أستاذات في ذلك طبعا من باب الأنس، وتحت مسمى الدعوة إلى الله عز وجل، وتحت مسمى إنها ما شاء الله بتقيم الدين وبتعمل كذا، بس بألف قلبها، تقعد بالساعتين. هذا من ضياع الوقت الذي قال فيه أهل العلم إنه علامة المقت، وما لا اعمل ايه؟ قلنا لا افراط ولا تفريط. المكالمة 10 دقايق، ايه اللي خلاها ساعة؟ ايه اللي خلانا نحكي في قصة الف ليلة وليلة واللي حصل واللي جرى واللي عمل واللي اتعمل واللي هيحصل واللي ليه ده كله؟ فهذا فضول. احنا لسه قايلين النبي قال ان ابغض الناس اليه الثرثارون، اللي بيتكلموا عمال على بطال. فقالوا فضول الكلام وفضول المنام وفضول المخالطة تفسد القلب، وفضول الطعام تفسد القلب. فبالتالي اخلاق ايه بقى اللي هتبقى لانسانة من جوه القلب حجر؟ هيبقى فين الدين وفين الالتزام؟ انما ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. انما تصدقك بان تتبسم في وجوه الناس، انما الانسان منا يعرف وهل يكب الناس على مناخرهم الا حصائد السنتهم. هذا هو الاتزان. الملتزمه هي المتزنه، الاتزان لا افراط ولا تفريط. من المظاهر اثنين العصبيه، وبرضو تحت مسمى كتير حضرتك تتعصبي شويه لما بالذات في المشاكل الزوجيه والله حميه للدين، لا مش حميه للدين، حميه للنفس. من انتقم رسول الله صلى الله عليه وسلم لنفسه قط؟ السؤال بالله عليكي، بالله عليكي لما بتغضبي بتغضبي لنفسك ولا بتغضبي لله؟ لو كنت لله نعم الاخت. اعرفها ازاي؟ ماليش فيها، يعني الموضوع ده ماليش فيه، انا مش هينبني منه ناقه ولا جمل. فانا غيرتي لله يعني متضايقه ان فعلا يعصى الله عز وجل، مش عشان انا لما اشوف واحده بتتكلم مع شاب وصحوبيات او بتعمل اي عمل من الاعمال دي فانا اصلا غيرانه وفي مشكله من جوه. ها بس اطلع بقى ابتدي اقول ايه؟ خلاص حرام هذا كذا وهذا كذا. ده ولا ده؟ السؤال بجد غير لله يعني اغضب لله ان تنتهك محارم الله؟ حتى وانا بغضب لله لازم يبقى بعد كده عندي في الدعوه حكمه وموعظه حسنه واسلوب رفيق. وما دخل الرفق في شيء الا زانه، وما نزع من شيء الا شانه. فالسؤال الغضب ايه اخباري؟ بتعصب على اهلي؟ ممكن اعلي صوتي على والدي او والدتي؟ ممكن اصلا اتكلم قدامهم بغير اذنهم؟ ايه ده؟ اخلاق المراه المسلمه، مش لك في امنا عائشه خير قدوه؟ سيدة عائشة في حادثة الإفك راحت إلى بيت أبي بكر، استأذنت النبي الأول صلى الله عليه وسلم ممكن أروح لبيت أمي؟ اتفضلي. وبعد كده النبي رجع لها صلى الله عليه وسلم. فلما دخل وأبو بكر موجود وأم رومان أمها موجودة والنبي صلى الله عليه وسلم وعلى مسمع منهم قال لها إن كنت قد ألممت بذنب فاستغفر الله واعترفي، فإن العبد إذا اعترف ثم تاب تاب الله عليه. كده اتهام ضمني بانها لو عملت كده خلاص استغفر ربنا واعترف بذنبك وانتهينا الموضوع. طب عائشه الحره العفيفه تعمل ايه؟ قل لي لو حطينا دلوقتي الموقف ده لاي حد مننا قولي لي بالله عليك كنت عملت ايه؟ ولو كان مين قال لك الكلمتين دول ها تعملي ايه؟ قدام ابوكي وقدام امك وبيقول لها الكلمتين دول تعمل ايه؟ انا الصديقه بنت الصديق، انا تعرف عني حاجه زي كده؟ انا تتهمني بحاجه زي كده؟ ده اقل حاجه، اقل واجب، صح كده؟ عملت ايه بقى عائشه؟ نظرت الى ابي بكر وقالت اجب عني رسول الله صلى الله عليه وسلم. شفت الادب؟ شفت الادب؟ ما ينفعش تتكلمي، ما ينفعش ترفعي صوتك وابوك الاكبر منك قاعد، ما ينفعش. مش اخوه يروحوا رؤى شرعية ويجوا يحكوا على أفلامانات بتتعمل عادي خالص، هي بقى بتستني انت يا ماما الموضوع كذا وكذا وكذا، ايه ده بقى؟ ما ينفعش. ولا عضله حاطه رجل على رجل وشايفة نفسها قوي، وايه ده؟ ايه الأخلاق دي؟ انت حاسبة نفسك مين؟ وانت بتتكلمي كده ليه؟ وانهي تربية في الدنيا اللي تربيتيها؟ لا في مسجد ولا في بيت ولا فين؟ هذا لا يجوز بحال المرأة المسلمة الحيية، لا ترفع صوتها أبدا ولا تتكلم بمحضر الأكبر منها إلا بإذن. هي دي، ما ينفعش تتعصب بغير ما يكون ذلك لسبب شرعي.
ما ينفعش، لأن المؤمن الحق على وصف النبي صلى الله عليه وسلم في الشديد، هو ده بقى الشدة، مش الشدة بتاعت الايه الغلظة والفظاظة والكلام ده، دي الشدة بقى، دي الشدة في الإيمان، هي دي اللي نقول عليها إيمانها إيمان قوي. إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. ثلاثة من الأشياء الواضحة جدا ومن معاني سوء الأخلاق في الأخوات، عدم الجدية في الالتزام والتساهل والترخص في مسائل. أخت بتسافر بغير محرم، ماشي، وبيحصل بقى كتير قوي للطالبات المغتربات، لو هي مضطرة أو لحاجة ماسة، احنا دايما نقول الحكم ده حكم في عنق الرجال، ان الراجل هو اللي يصونها والراجل ما يسيبهاش بأي حال من الأحوال، والرجالة تسمع، ما ينفعش تسيب أختك أو زوجتك أو حد من محارمك النهاردة وفي الزمن ده بالذات يقف لهم حد في الطريق وفجأة مش عارف مين طلع وعمل كذا وهي راكبة الميكروباص، وبعدين الرجالة كلهم اللي نزل واللي اتخانق واللي جري وهي قاعدة، تعمل ايه دي بقى المسكينة لو في طريق سفر؟ ده انت ما يبقاش عندك دم لو سبتها كده وتقول لي اصرف مكسل ولسه هوديها ولسه هرجعها وتروح المدينة وترجع من المدينة، يبقى انت ولا بقى يتقال عليك رجولة ولا يتقال عليك كذا، وهي المسكينة في الاخر الحكم ده في رقبة الرجال وليس في رقبتها. المهم لما الاخت خلاص اتعودت تسافر رايحة جاي، المفروض انها كانت بسافر للضرورة للعلم، لو طلع بقى مش عارف فرح مين ولا ايه ولا كذا تقول لك ما هي عكت عكت وحلت وحلت، هي جت في دي ما انا مقضيها رايحة جاي حاجة كده رايحين جايين، ايه ده بقى هو كده، فتتساهل في ذلك. الأصل أنها المرأة لا تسافر إلا مع ذي محرم منها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. احنا بنقول بقى افترضنا أنها في حالة الضرورة، الضرورة تقدر بقدرها، الضرورة الأصل أنها تقدر بقدرها، فما ينفعش خلاص بقت حالة الضرورة زي حالة غير الضرورة وكله بقى عك على بعضه، هو ده اللي أنا بتكلم فيه، إنها افترضنا فرضا إن حالة الأخت دي، والأخت دي محتاجة فتوى، مش بقى ايه خلاص سألت مش عارف مين قال لها ايه وكل اللي معاها في المدينة بيمشين بنفس الطريقة، لا طبعا. زي مسألة تانية عشان تبقى أقرب، مسألة كشف العورات على الأطباء، فالمفترض لا يكشف على المرأة إلا امرأة، لكن وجدنا ان في تخصص نادر وهي عندها مرض مستعصي ولا يوجد الا رجل، المفروض الطبيب المسلم يعمل ايه؟ الطبيب المسلم لا يكشف شيئا من عورتها الا بقدر الحاجه والضروره، وما ينفعش ان هي، احنا مش هنسيبها تموت، ما عندناش ولا طبيبه ينفع تعمل الكلام ده، ما تجيش بعد كده واحده بقى تروح جايه ايه واخده الحكم، اما هو فلانه كشفت عند الدكتور فلان يبقى انا كمان ايه المشكله، وكل الناس تاخد الحكم ده، وبعدين انا اتكشفت اصلا في الموضوع الفلاني، ايه يعني لما يكون اذا كنت انا في الموضوع اللي كان اخطر وكشفت فيه عورتي في كذا وكذا كان كذا، ايه بقى المشكله ان انا اروح لطبيب اسنان مثلا؟ يعني من باب الايه؟ هو ده التساهل في الاحكام الشرعيه. ايه ده بقى؟ دين ايه ده؟ اخلاقيات ايه دي؟ التزام ايه ده اللي بيتقال عليه بعد كده التزام الخمس نجوم والتزام اخر الزمان؟ من الاشياء التي ايضا تنقم في مظاهر سوء الاخلاق في مجتمعات الاخوات المبالغه في اللوم والتوبيخ. قالوا في صفه من عرف الله انه لا يحاسب ولا يعاقب ولا يعاتب، لا يحاسب لا يعاقب لا يعاتب، انه الإنسان دائما أبدا التوبيخ واللوم والأسلوب ده، وبالذات لما بتكون أخت أكبر ومثلا بتتكلم مع أخت أصغر منها وتبتدي بقى تستخدم هذا الأسلوب تحت مسمى التربية، ويكون في شيء من التجاوز للحد فأعاتب ولوم فينفر الناس وتنفر الأخوات من هذه المعاملة السيئة. فالمبالغة في اللوم والتوبيخ عادة تسبب القطيعة والمفارقة، لأن الناس لا يحبون أن يحملوا كل شيء، وأكثر الناس لا يتحمل أصلا أدنى عتاب أو لوم، إنما الأسلوب دايما يكون أسلوب محطوط دايما في كأس من الأخلاق، شيء من الرفق. أنا لو عايز أراجع حد من إخواني في مسألة وعايز أعاتبه في المسألة إن هو النهاردة قصر في جانب معين، أخده كده وابتدي أقوله له بأسلوب جميل علشان أجذبه بطريقة حسنة. أحكي لكم على موقف شيخنا الشيخ محمد إسماعيل المقدم لما كان في سن الدراسة، فكان بيسكن في المدينة في وقت من الأوقات من باب الدعوة إلى الله عز وجل وشيء من هذا. والذي حكى لي هذه القصة إنسان الشيخ نفسه ربما لا يدري أننا نعرف ذلك عنه. فلما كان في المدينة فكان معه في السكن شاب، فالشيخ كل شوية شغال عليه في حفظ القرآن. فالأخ هم في طب سيكشن اللي مش عارف إيه المحاضرة إيه، وقعد يتعلل بذلك. ففي يوم من الأيام رجع بص لقى الأخ اللي مع الشيخ لقى الهدوم بتاعته مغسولة ومكوية، يعني الحاجات اللي هو راجع يعملها بص لها اتعملت. فقال له ايه ده، مين عمل كده؟ رد الشيخ قال له ايه بقى، قال له اصلا انا كنت عارف ان الحاجات دي هي اللي معطلاك عن حفظ القرآن فتحملتها عنك. قول لي بقى عايز ايه بعد كده، بدل ما يروح يقول له انت ما بتحفظش القرآن ليه، انا عارف ايه ده وفي الاخر خالص عاملين لي فيها ملتزمين واخر متم كذا، ده دين يا اخي، دي تربية ايمانية يا اخي، ده انتوا تعبانين يا قلبي. تبقى المسألة كده، وهي بقى الاخت تقول لها انا مش فاهمة فين الالتزام، هي دي اخلاق المسلمات، قاعدين بنقول لكم كل شوية عايزين نستعد لرمضان وتحفظي كل يوم كذا، ده انت يلا ربنا يعلم بقى احنا مش عارف ربنا مسلطنا على الناس دي ليه، ولا الناس دي متسلطة علينا ليه. بدل ما كده خالص ولا عتاب ولا او حتى باسلوب عتاب، يا اختي بقى حرام عليكي، بقى حرام عليكي يا اختي بقى ما بتحفظيش حاجه خالص كده، ايه ده ايه ده كل شويه بقى كلمتين كده من الايه اللي هم حقن دول حقن، فمش نافع الكلام ده. انما بص الاسلوب، اقوم انا اعمل كده. انا بقول الكلام ده للاخوات وللاخوه في معامله اهاليهم، تيجي تقول لي امي رافضه النقاب، امي مش عايزاني البس الحجاب، امي تقول اخر مره قبلتي رجل امك امتى؟ هي رجل امي بتتقبل؟ لا ما هي ما بتحبش كده، لا انا اعمل لها كده واخفض لهما جناح الذل من الرحمه. محمد بن المنكدر كان بيحط خده على الارض ويقول له امه دوسي بقدمك خدي. اصحى الصبح امي بتصحى كل يوم الساعه مش عارفه كام، بتخش المطبخ تجهز الفطار وتغسل مش عارف مواعين ايه وبتعمل ايه وتجهز البيت وتكنس وتعمل وتسوي، بتقول لها القصه دي. اصحى انا قبليها بساعه واروح جاي عامله لها القصه دي كلها، تصحى امي تلاقي كل حاجه بتبرق وحاجه كده ما شاء الله، مين عمل كده؟ انا حسيت يا امي ان انت تعبانه اليومين دول وانا هشيل عنك. قبل ما اقول لها النقاب والحجاب وكده، قبل ما اتكلم الكلام ده اقدمها لها في كاس من الاخلاق. ما هي دي الأخلاق اللي الناس مش لاقينها، عشان كده بينتقدوا مسالك الملتزمين والملتزمات وعندهم حق. فبالتالي المبالغة في اللوم وفي العتاب. خمسة، الكبر. عالكبر بقى، الكبر الشخصيات القيادية والناس اللي بتبقى حاسة بنفسها، الأخت دي في طب والأخت دي في هندسة والأخت دي في صيدلة، الأخت دي حاسة بنفسها شوية، أو الأخت دي جميلة شوية، أو الأخت دي عندها مش عارف علم شرعي بقالها مش عارف 5-7 سنين ما خلصها إيه وعاملة إيه، والشيخ مش عارف مين مديها أجازة في إيه، فشايفة نفسها قوي وحاسة أنها بقى يعني هي، وبالتالي بتتكلم بالإحساس ده وبتتعامل بالإحساس ده. الشخصيات القيادية شخصيات بتبتلى بالكبر. مصيبة الكبر إن ربنا ما بيحبهمش، إنه لا يحب المستكبرين. مصد الكبر إن ذرة يعني حاجة تحت الميكروسكوب، بالله يا أختي حاجة تحت الميكروسكوب، يعني أنت ممكن تحلفيلي بالله العظيم إن أنت ما عندكيش المشكلة دي، وإن أختك فلانة الفلانية دي آخر حاجة أفكر فيها إنها تكون متكبرة، دي متواضعة جدا بس عندها ذرة كبر. طب أشرح أنا الموضوع بطريقة أفضل من خلال النموذج ده النبوي صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. ايه رأيكم كام حاجة تعرفوها من ديننا من سنة نبينا صلى الله عليه وسلم ممكن نذكركم بيها، زي مسألة السفر دلوقتي اللي احنا بنتكلم عليها دي، زي مسائل كذا وكذا وكذا، زي مسائل النمص، زي مسائل الغيبة، زي مسائل اشياء كتير. واول ما حد يتقال لها مثلا وقرنا في بيوتكن، وقرنا مين ده احنا رايحين جايين، وقرنا مين يا عم
لا 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 الكلام ده ما ينفعش دلوقتي. مرة كنت عامل محاضرة بهذا العنوان للأخوات اسمها وقرنا في بيوتكن. راحت الأخت قالت لزوجتي قلت لها بصي المحاضرة دي ما بتتسمعش دلوقتي خالص ننساها خالص لما اتجوز بقى واعمل عمل ابقى اسمعها. يعني ايه بقى؟ يعني انتوا بتقولوا انه في حاجات في الدين ما تنفعش تصلح لنا دلوقتي؟ وما لا عادين تقولوا الدين صالح لكل زمان ومكان ولا يصلح الزمان والمكان إلا بالدين ازاي؟ يعني ايه؟ يعني الدين بيقول وقرنا وانت تقولي اصلا كده كده داخله خارجه فما ينفعش تقولي وقرنا. في بقى حاجه اصلا كده كده بقى بسافر وقاعده في مدينه وبعمل مش عارفه ايه فاخر حاجه المفروض انا بخرج بضروره وبرجع لكده يعني عارفه والضروره بقدر بقدرها مش بقى مقضيها بقى وتعالي نعمل شوبينج ونعمل تسوق مش عارف فين تسوق مش تسوق يعني ما هي من جمله سوء الخلق بالمره يعني. فالمسائل دي ايه بقى النموذج؟ رجل امام النبي صلى الله عليه وسلم بياكل ماله ده راح واكل بشماله ايه المشكله؟ احب ياكل بشماله خلاص. اهل العلم اصلا اختلفوا هل الاكل باليمين واجب ام سنه؟ طب افترضنا سنه واحد مش مطبق السنه وانت هتعمل لي مشكله في السنه دي سنه زي مساله الحجاب برضو كده ايه النقاب سنه سنه الصلوات الرواتب سنة ها سنة الآداب دي سنة يعني ايه سنة يعني لو عملتها خدت حسنات ما عملتهاش بمزاجي فايه المشكلة؟ راجل راح واكل قدام النبي بشماله ايه المشكلة؟ قال له النبي صلى الله عليه وسلم كل بيمينك. قال لا أستطيع. عارف بقى ايه هو ده بقى الدلع بقى بتاع ناس قد كده ده في ناس تيجي تقول له يلا يا عم تسنن بسنة النبي صلى الله عليه وسلم لا أستطيع. ليه بقى كده؟ مش قادر مش قادر. هي نفس الكلام يلا بقى يعني عايزين اخلاق المسلمات ولابد الالتزام ده يتاسس كده لا استطيع. كويس كده؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا استطع فشلت يد الرجل. الشراح قالوا ليه؟ النبي دعا عليه صلى الله عليه وسلم ده خالف سنه. قالوا اولا لان النبي اكد عليه وقال له كل بيمينك فكبقى كده في حقه ايه؟ واجب. الامر الثاني لان الذي منعه عن ذلك الكبر. المصيبه في الكبر انه انتوا فاهمين الكبر اللي هو غمط الناس وانا ما بحتقرش حد. يا ريت يا ريت كنا خلصنا. انما النبي صلى الله عليه وسلم قال الكبر بطر الحق وغمط الناس. حاجه كتير عارفها وما بعملهاش كبرا ما بعملهاش ايه مش ضعفا. في فرق ما بين واحد لما تيجي تقول له تذكره بالله يقول لك ادعي لي والله وحاول يا رب ربنا يمن عليا ويمد عليا يمن عليا بالحول والقوه والله نفسي وبجد وان شاء الله كده فعلا بس لسه ضعف. وفي واحد بقى يقول لك ليه يعني مين قال لك هو الدين كده انت خلاص كل حاجه في الموضوع قزمتوا الدين في المسائل دي يا عم طب ادخلوا في السلم كاف ده من الدين وده من الدين. تاخذه العزه بالاثم. فهنا الكبر اياك ان تكوني متكبره. فتلاقي بقى من صور الكلام ده الانفه الانا ما عندهاش باي حال من الاحوال استعداد انها تتنازل علشان شكلها عشان طريقتها عشان امور من امور الدنيا ما عندهاش استعداد. لو حتى اقمت عليها الحجه تلو الحجه كبر. من الحاجات اللي شاعت قوي وبعد الثوره بالذات سته السخريه. الناس بتحب البرامج الساخره وبتحب الاسلوب الساخر واحنا شعب اصلا ابن نكته والعمليه ماشيه معانا كده فاي سخريه في سخريه. السخريه دي بقى مصيبتها مصيبه. وعندنا تطبيقين في السنه يفهمونا معنى قول الله تبارك وتعالى لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء. خدوا بالكم القرآن مش كتير مش كتير لما يجي يدي أمر يروح قايل ايه للنساء تاني. ما هو الأمر الرجال أمر للنساء تلاقي مثلا دي في غض البصر. إنما في الصلاة وأقيموا أيها الرجال الصلاة وأقمنا أيتها النساء الصلوات لا أنتوا كلكم صلوا الزكاة وهكذا سائر الأوامر الشرعية قليل قوي اللي في القرآن اللي ربنا يقول إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات اللي يتكلم فيها على الرجال ومعدين يجيب النساء. فمن الأحكام دي كانت إيه؟ غض البصر قلنا، والحكم الثاني السخرية، لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم، ولا نساء من نساء عسى أن يكون خيرا منهن، عشان هيبقى شائع ما بين الرجال والنساء عدم التحفظ في هذه الأبواب. فالسخرية. التطبيق اللي في السنة، السيدة عائشة رضي الله عنها وغيرت النساء، فبصت على صفية بنت حيي زوج النبي صلى الله عليه وسلم وقالت حسبك من صفية هكذا، كفاية إنها قصيرة غيرانة عادي عادي. فقالت له حسبك من صفية هكذا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لقد قلت كلمة لو مزجت بها ماء البحر لمزجت، أي عكرت، تعكر البحر. يبقى السخرية دي النقطة منه نجاسة، نجاسة في القلب ونجاسة في الكلام، نجاسة. إيه الموقف الثاني؟ سيدنا ابن مسعود كان شديد السمرة، حتى يقولون أسود زبيبة، يعني شديد السمرة، وكان شديد النحافة. طلع على الشجرة ولا النخلة، طالع يجيب بتاع، بصوا له إيه رجليه يعني نحيفة أوي أوي أوي، ضحكوا. فقال ما مما تضحكون؟ قالوا من دقة ساقيه. أصله صراحة يعني شكله يضحك، يعني عامل إيه؟ فخدوها ضحك، أصله رجله، طب شايف رجله عاملة إزاي؟ من دقة ساقيه. قال لهما أثقل في الميزان من جبل أحد. تسخروا من إيه؟ ولا يصح السخرية لا بقول ولا بفعل. ما أنت ممكن أنت قاعد كده تروح أيه بصص على واحد شايف منه كده تعمل لي كده يعني دي كده اسمها سخرية، ان انت قاعد بصيت على واحد كده مثلا بيتكلم مش عارف ازاي ولا شكله عامل ازاي ورحت بصص له بصه كده ورحت تضحك في نفسك ورحت ده سيء الخلق بلا شك. او هي نفس الكلام، واحده بقى قاعده كده معدين يعني البنت مثلا ما بتعرفش تتكلم كويس ولا حاجه، والبنات بقى واخدينها ايه ضحك وبتاع، تعالي 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 بتقولي ايه وقلتي ايه سوء خلق، سوء خلق. وتعلمناه من الافلام الكوميدي، ها اتعلموا الناس ان هو فلان وفلان يجيبها ويقعد يضحك عليه ويقعد واحنا مقضينها، وفي الاخر خالص السخريه دي تودينا فين بقى؟
لا يسخر قوم من قوم، كبيره انك تتهكم بالناس، السخريه من الناس كبيره من الكبائر. وعارف يعني ايه كبيره من الكبائر؟ عارف يعني ايه؟ لاصل هي مظنه واحد انك بتسخر من واحد، احنا لسه قايلين انها مظنه كبر، ان انت شايف نفسك كويس وتسخر من قدامك، لانك ما ينفعش تسخر من قدامك الا اذا كنت انت شايفه اقل منك. طب وانت اقل منك ليه؟ بتحتقره؟ اصلا ما بيعرفش يتكلم اصلا، مش هذا مظنه انه يدخل في قلبك كده فتبقى كبير. عارف يعني كبيره؟ يعني الصلوات الخمس والجمعه الى الجمعه ورمضان الى رمضان مكفرات ما بينهن اذا اجتنبت الكبائر، يعني السكه ما بقتش سالكه. عارف يعني كبيرة؟ يعني انت تجتنبوا الكبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. يعني الموضوع اتعقد، الموضوع بقى خطر. اوعى واوعي تاخد الموضوع بتساهل، السخرية من الآخرين. من الحاجات اللي شاعت برضو وزاد بعض برضو الزمن اللي احنا فيه ده بعد الثورة، التنابز بالألقاب. انا اصنفك وحط لك بدج اللوجو بتاعك على طول، انت تبع مين؟ تبع مين في مين كمان؟ ها انت شكلك تبع كذا وخلاص بقى، وخد كل ايه، انا بقى كذا دول عندي كذا وكذا وكذا، عندي ليهم تصنيف معين، اما بقى تطلع مبتدع، اما تطلع بقى متساهل، اما تطلع متشدد، إما كله يعني. فهي مين؟ إخوانية. وهي مين؟ سلفية. وهي مين؟ تبليغية. هي مين؟ جهادية. هي مين؟ تبع كذا. هي مين؟ أي حاجة بقى، حط أي أي دي واشتغل بعدها على طول. ويتنابزون بذلك، فلان الكذا، فلان الكذا، مش تعريفا مش بتعرفه، وإنما همزا ولمزا. أصل هو فأخ مثلا، أنت شايف شباب مثلا بتوع الإخوان وشباب بتوع السلفيين، فالسلفيين دول شايفين بتوع الإخوان متسهلين، بتوع الإخوان شايفين السلفيين دول متشددين، فيقول لك أصله سلفي، فخلاص بقى أصلها سلفية. والتانية تقول أصلها إخوانية. خلاص كده؟ هذا تنابز بالألقاب، هذا تنابز بالألقاب. وعشان كده بيبقى فيه تطاول، لأن ممكن الفلان ده مع كذا، بس مش شرط أن كل مؤاخذات كذا ده على الفلان ده. أنت ليه بتعمل كده؟ يعني حتى لو افترضنا أن هنا مؤاخذات وهنا مؤاخذات، أنك ترمي الكلمة وبعدها بقى تروح أي اللي أنت عايزه. قال الله جل وعلا: ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان. فاعتبر كأن هذا مظنة للفسوق، بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان. إياكم من التنابز بالألقاب. من الآفات كذلك عدم تحري الحق والأمانة، عدم تحري الحق والأمانة. والمصيبة أن عكس الصفة دي، أو لو حطناها ما بين قوسين، تبقى اسمها الخيانة. ليه مصيبة؟ لأن ربنا لا يحب كل خوان، خوان. والخيانة أنواع. الخيانة تضاد الأمانة، فالمجالس أمانة. فلو أخت قاعدة في مجلس ماشي، والمجلس أمانة، وبعدين حصل فيه حاجة ورحت واخد الكلمة ورحت رايحة قايلاها في حتة تانية، شباب نفس الكلام قاعدين، مجلس أمانة، ده المجلس ده أمانة، المجالس أمانات. ما ينفعش إن واحد يتكلم وينقل الكلام بغير إذن، ما ينفعش. زي إيه؟ زي التليفونات. التليفون ده بقى أمانة، إنه مجلس، كأنه يأخذ حكم المجلس. فواحد بيتكلم مع واحد في التليفون ومش واخد باله، والتاني يروح ما إيه يسجله ويقول له إيه، بص أنا كنت عايز بس اعترافات، أهو بيتكلم عليك إزاي، أهو واحدة تروح مسجلة لأي حد وتقول له أهو شفت شفت، عشان بس أثبت لكم إن فلانة دي كذا وكذا وكذا. المجالس أمانة، هذه خيانة، ومن خان سيخان، اللي حيخون حيتخان. دي خيانة، خيانة للأمانات. المكالمات التليفونية دي أمانات، الكلام اللي في المجالس الخاصة دي أمانات. فلازم يبقى نحفظ الأمانة، وإحنا جسدنا ده أمانة. ما ينفعش نقع في الذنوب، بالذات ذنوب الخلوات وذنوب السر، لأن دي خيانة. ربنا ادانا جسدنا أمانة، واللي تروح تكلم واحد شاب في نصاص الليالي من غير ما أهلها يعرفوا تبقى خيانة. واللي يسمح لعلى نفسه أن يعمل كده في بنات الناس هيتعامل كده في عرضه، لأنها خيانة. أخلاق لا تمت بأي صلة لإنسان أو إنسانة يعرف طريق الدين والالتزام. عدم تحري الحق والوقوع في الخيانة، وعدم تحري الأمانة في التعامل. من المشاكل اللي كذلك تدل على مظاهر سوء الأخلاق، ممكن تقول عليها في كلمة واحدة وتقولي عليها في عبارة واحدة زي ما قلنا في الخيانة كده، نسميها الانفصام. عارفين مرض انفصام الشخصية اللي اسمه الشيزوفرينيا؟ الانفصام يعني كلام بغير عمل، علم بغير عمل، أخلاقيات مدعاة بغير سلوك، شك من غير جوهر، ما فيش ما يصدقه. انفصام والشين. ومن كان له وجهان في الدنيا كان له لسانان من نار يوم القيامة. هي بقت بوشين، بقت عايشة بشخصيتين، شخصية اللي هي بتخون بيها أهلها دي، اللي بتكلم بيها واحد مش عارف إيه. أو دلوقتي في الزمن ده بالذات اتكشف الناس في موضوع الفيس إن أنا هخش باسم مستعار وحسمي نفسي عاشقة الجنة. ها؟ محدش عارف بقى عاشقة الجنة دي مين ولا فين ولا أي حاجة، أو تسمي نفسها أي اسم. والمصايب بقى اللي بيكتبوا على الفيس أمة الله، وهو مسمي نفسه عبد الله، وتبتدي بقى يشيطوا مع بعض، وأمة الله بتكلم عبد الله، وأمة الله بتقول له جزاك الله خيرا يا أخي، وهو يقول لها جزاك الله خيرا يا أختي، وأصلح الله حالك يا أختي، وأصلح الله حالك يا أخي، نسأل الله لك الجنة ونسأل الله لك الجنة. ده انتوا ليلتكم فل. أحكي لكم على حاجة والله العظيم حصلت كده، حكاها لي أخ كان معهد من المعاهد العلمية هنا، ومن غير بقى ما أذكر أسامي يعني، معهد علمي ما. فالإخوة والأخوات معرفش ضربت في دماغهم، عملوا صفحة على الفيس برضو إيه ليه المفروض مش كده. الأخوة لوحدهم والأخوات لوحدهم عملوا صفحة لطلبة العلم، خد بالك طلبة علم أو في معهد علمي حلو أوي. فعاملين بقى إيه، إنه اليوم ده كانوا هيسلموا فيه جوائز إيه الأوائل، حلو. راحوا عاملين إيه الأخوات، أنت مالك أصلا بكده؟ راحوا جايبين دباديب وادوها للإخوة علشان خاطر ايه يعني ايه انت عشان تفوقك الدراسي في المعهد العلمي الشرعي، ها، والاخ واخد الدبدوب وماشي بيه، ماشي حائز على جائزة الدبدوب الاول، ها، والاخت بعتله بتاع. واخوات، اخوات مين دول يا اخوي؟ اخوات ايه دي واخوة ايه اللي ماشي اللي بالدبدوب حائز على جائزة الاوسكار بتاعت المش عارف ايه؟ اه والله كده، ايه الهم اللي ما يتلم ده؟ مشاكل. فلما بدات ايه كل واحد يتكشف، بس انت قاعد قدامي فقدامي ايه الاخ الملتزم مش عارف ايه، لكن ضعيف ونفسك تكلم واحده ونفسك تحس باحساس الراجل، وهي نفس الحكايه، هو مفيش حد هيعبرني خالص اي حاجه، فمن بعيد لبعيد احس كده ان انا ايه راجل بيكلمني، وممكن تكون اخت وملتزمه و و و وتقع في الذنوب دي. انا مش عايز اتجنى لان احنا كلنا بشر، ومش عايز ناخد الموضوع برضو انا وانا باخدها كده بالشكل التهكمي ده عشان يبقى نقدي، مش اعوذ بالله احنا لسه قايلين دلوقتي لا نسخر من احد، كان انا عايز اخد الموضوع من باب النقد الفعال، ان انتوا تضحكوا على نفسيكوا وتحس يا انا كده، ومش عايز اقصوا على حد، بس في نفس الوقت قول لي تبقى شكلك ايه وانت عندك كده، وقول لي تبقى انت مين وانت كده، وانت عايشه الشيزوفرينيا شكل ومن جوه حاجه تانية خالص. ازاي؟ لان الالتزام مش التزام حقيقي، التزام هش، التزام اجوف، التزام الغشاشين، انه الايمان ده لم يباشر القلب، ما فيش تقوى في، بس الصيام وصلاه وصدقه وحضور مجلس علم و لكن ما فيش معاني في القلوب، ما فيش بكاء من خشيه الله، ما فيش مراقبه للرقيب الشهيد البصير سبحانه، ما فيش معرفه بالله حق، ما فيش اجتماع على طاعات يخلينا نبقى فعلا نفسك إن لم تشغلها بالحق شغلتك بالباطل. فبين عندنا مرض الشيزوفرينيا، مرض الانفصام الإيماني، انفصام في الشخصية، وجهان. من الحاجات أيضا اللي تنقم في هذا الباب، تجد بقى مشكلة مزمنة للأسف الشديد في موضوع التناصح. احنا لسه قايلين ان الإنسان مثلا من كتر مشاعة ذرات الكبر بيننا ما بقاش حد بقى قابل للنصيح، مش عايز حد ينصحه لان هو ايه انت مين انت عشان تعمل، واللي بينصح برضه عنده مشكلة في طريقة النصح، يحسس اللي قدامه انه بيتنطط عليه، فلما هي بتيجي بتنصح ما بتنصحش بالايه الاسلوب الجميل الرفيق الجميل، ولا بالتالي من الناحية التانية حد بيتقبل هذا الامور او التانية اصلا مش عايزة تسمع. والمشكلة ان الكلام ده يبقى ما بين أخوات مصليات وأخوات محجبات وأخوات مفترض فيهم الدين أن تأبى ذلك، وبالذات بقى مع موضوع التنابز ده اللي هي أنت تبع الشيخ فلان أنا بقى تبع العلان وأنت تبع مش عارف إيه، فما فيش تناصح في هذا الباب. وهذا ما ظن من مظنات آفات النفوس وعيوب قاتلة في بواطن الناس، عدم التناصح في الله، ولما يكون التناصح بيكون التناصح بغير الضوابط في أمر الناس بالمعروف ونهيهم عن المنكر. من الحاجات برضو شائعة التشكيك في النوايا وسوء الظن، فبقى إيه أساسي جدا، أساسي جدا 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 موضوع ليه التشكيك في النوايا، لأنه الزمن اللي احنا فيه ده كله عامل كده، فانت تيجي تقول لي لا اصل فلان ده قصده السياسه، وعلان ده قصده كذا، ودول اصلا عايزين كرسي، ودول عايزين كده، بقى تشكيك في النوايا وسوء الظن بالناس. هذا ايضا ثمر من ثمرات اللي قلناها في البدايه انه لا يرى عيبه، وثمر من ثمرات التحزب، وثمر من ثمرات التعصب، وثمر من ثمرات انشغال الناس بعيوب الناس. ليه بتشكك في نوايا الناس؟ ليه ترمي حد مثلا انه بتاع دنيا، او ترمي واحد انه هو اصلا اغراضه كلها اغراض حزبيه، اغراض معينه، ليه تفكري في انه الاخت اللي بتقول لك كذا 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 غرضها غير شريف؟ ليه؟ ليه تسيء الظن بالناس؟ وليه تسيء الظن بنوايا الناس؟ مثلا لو حصل موقف زي كده انه واحد مثلا اتفضح في حاجة او واحدة حصل منها موقف, والمفروض نعمل ايه؟ المفروض اقيل ذوي الهيئات عثراتهم, المفروض ان انا اغض الطرف. لو يقولوا كده العلماء في مسائل الستر, لو انت شفت بعينك واحد اخ ليك بيعمل حاجة غلط, لقيت اخ واقف بيشرب سجاير بصيت عليه, ما تعملش فضيحة بقى, شفتوا اللي حصل فلان الفلاني بيشرب سجاير يا رجالة, ها شفت اخت مثلا وقعت في المشكلة دي كلمت واحد وبعد كده بصي عليها تاني, مش بقى ايه عرفتي مصيبة سودة حصلت الاخت عملت كذا كذا, قبل ما تعملي كده بصي عليها يمكن هتندم, عملت ذنب وتابت منه فخلاص ذنب تاب الله عليك منه كذنب لم يكن. شوفوا قال ايه, وتلاقي الناس عندها مشاكل مريضة القلب, هو لما يبقى بيحب حد وعين الرضا عن كل عيب كليلة ولكن عين السخط تبدي المساوين, لو بقى مش طايق حد يطلع فيه كل ليه اذا خصم فجر, حط بقى الرر دي زي ما انت عايز خليها مع التكرار كده يعني. فلما يبقى ايه لو حبيبي وبتاع معلش لعل قول يا لا دي ان شاء الله, لو انا شفت اخ كده واقف مع واحدة وشكلها متبرجة بتاع دي بنت عمه, لا لا دي اخته بس كبيرة بس هو اصلا مش عارف ايه دلوقتي كده, لو بقى مش كده موقف مع المتبرجات انا قلت طول عمر انه كده بس انتم مش عايزين تصدقوني, وهي نفس الكلام بقى نفس الكلام, لو هي لقيت موقف زي كده بلد ما تبص لها ممكن تبص تلاقي الأخت دي قاعدة بتبكي في وقت من الأوقات حست بضعفها, أخدها واحتويها وحضها في حضني وأتكلم معها كلمتين حلوين لغاية ما تفضفض معايا, ممكن تقول لي بعد كده أنا مش عارفة أنا إزاي عملت غلطة زي كده, أصل في واحد كلمني وقال لي مش عارفة إيه فأنا ضعفت, وخلص الموضوع ويتستر وانتهينا. لا ممكن بقى انا هروح اعمل ايه, اروح راجع وقايله بقى في المدينه كلها فلانه الفلانيه بتكلم شباب يا بنات, هذا فين الستر وفين الادب في التعامل ده, فيبتدي مشكله اساءه الظن بالناس. وممكن بقى تيجي واحده تروح قايله ايه بص ما هي ما شافتش في الموقف ده الا انها عملته اكتر من مره, ان الله لا يفضح من المره الاولى, يا ايه الفقه الجامد ده, ده انت جامده قوي ما شاء الله, مين قالك هو ده سنه؟ اه عاده, لكن مين قالك بقى ان عاده دي اتحققت في حاله الاخت دي, ايش دراكي مشاكل تشكك في نوايا الناس وتسيء الظن بالناس فتترتب عليها هذه الفتن الشديده. لو دخلنا بقى على السمت ومظاهر ايضا أخلاقيات سيئة في هذا الباب, إحنا فاهمين كويس قوي إن المرأة تحب أي امرأة في الدنيا, ربنا خلقها كده, هي جبلتها كده, هي فطرتها كده, إنها تحب إنها تشعر بأنها مرغوب فيها, بس المصيبة إنها ما بتاخدش بالها من حاجة, إنها ممكن تكون سبب في فتنة الناس, والمشكلة دي معناها إن في خلل في القلب ممكن يدخل نفاق. إزاي؟ ربنا لما اتكلم على المنافقين في صفاتهم قال ايه, ان هم لما بقى اهل الجنه يكلموهم وضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمه وظاهره من قبل العذاب ينادونهم الم نكن معهم, قالوا بلى ولكنكم فتنتم انفسكم. ولما النبي صلى الله عليه وسلم وصف الكاسيات العرق قال ايه, مائلات ايه, مميلات, فهي مش واخده بالها, خلينا نقول لها ادينا هنخليكي تاخدي بالك, فلبس عبايه وحط عليها زخرفة كده من الظهر ولا مش عارف منين ولا ايه, وايه عشان ايه يعني ليه الزخرفة دي, ان الله جميل يحب الجمال, لا ما هو الجمال ده يعني ان شاء الله في بيتك يبقى جميل قوي, لكن الرجالة اللي في الشارع دول ما عندهمش المشاكل الموضوع دي خالص, هيبص عليك بطريقة تانية, هيبص على الكلام ده وهيخطف عيني, انت حط الشكل ده عشان مين, عشان رجالة ولا عشان نساء ولا عشان نفسك, عشان نفسك. ما انا بقول اهو اذا كنا بنتكلم على الحرية ان الحرية دي كل واحد يعمل اللي نفسه فيه, يبقى ما كانش حد هيعرف يعيش في مجتمع ابدا, لانه لازم حريتي تتوقف عند برضو حرية الاخر, وانه لا ضرر ولا انت حر ما لم تضر. طب ما لم تضر جيب الرجالة دول ونسألهم, لما هتلاقوا اللبس اللي شكله كذا 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 ايه اخباركم يا شباب, المشكلة ان فين, المشكلة ان في اخوات ما تبقاش واخده بالها انها لابسة مثلا عباية والعباية دي ضيقه شويه, قد تكون على الرجال اشد فتنه من الكاسيه العاريه, صح انه ايه قاعد بقى يفهم ايه ده اللي هي كذا دي ايه ومشاكل. فانت اوعي تحت مسمى احنا لابسين عبايات, اصل احنا عندنا دين شكلي ايه لابسه عبايه لابسه نقاب لابسه خمار لابسه كذا, بس بقى مطرز ومزكرش ومعمول ومتسوي وفي. طب فين بقى شرط الحجاب اللي هو الا يكون زينه في نفسه؟ هذا من اي شيء اللي دخله تحت الاخلاق ده. احنا قلنا فيه خلق مع الله قبل ما يكون اي شيء تاني. فهذه الامور ان دلت على شيء فانما تدل على انه الاخت دي وما تزعلش مني عابدة لهواها. ليه يا شيخ تقول عليها كده؟ اصل ربنا قال افرأيت من اتخذ الهه هواه, والنبي قال صلى الله عليه وسلم ثلاث مهلكات: شح مطاع وهوى متبع واعجاب المرء بنفسه. فمشكلة كبيرة جدا انه يكون حاجة من هذه الاشياء. النهاردة عشان ما نعودش نقضي الموضوع كله في مظاهر سوء الخلق, عايزين نجيب واجب عملي. واجب عملي نبتدي به أول خطوة من خطوات الخلق الحسن. اتفقنا؟ أول شيء ارفعي شعار أنا من عيوبي ومن ذنوبي على يقين فمنشغل بها ولا أنشغل بعيوب الناس. أدي أول خطوة. خطوة تانية حنرفع شعار أمنا زينب بنت جحش لما أتى لها النبي صلى الله عليه وسلم. وهنا بقى الأخلاق العالية هي. دلوقتي حادثة الإفك مين رقم واحد عند النبي صلى الله عليه وسلم في الزوجات؟ أحب الناس إليك قال عائشة, ومن الرجال قال أبو. عائشة رقم واحد. دلوقتي عائشة متهمة في عرضها. زوجات النبي صلى الله عليه وسلم عندهم فرصة صانعة للتخلص من رقم واحد. النبي صلى الله عليه وسلم ذهب لرقم اثنين زينب. قالت عائشة رضي الله عنها: وهي التي كانت تساميني عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالفرصة اهي, يعني بيسأل رقم اثنين, يعني قول رقم خمسة وسبعة وثمانية ماشي, انما بيسأل الثانية, يعني هنخلص من رقم واحد هناخد احنا المركز الاول عند النبي صلى الله عليه وسلم. فذهب الى زينب وقال: ما علمتي؟ الموضوع انتشر, وانتشر بالذات عند زينب لان حمنة اخت زينب كانت من اللاتي وقعن في الإفك. يعني من اللي اتكلموا في الموضوع. وعائشة رضي الله عنها قالت كده, قالت إن أختها يعني خاضت في هذا. فدلوقتي حمنة بتقول إن حصل وحصل وإزاي وإيه اللي جاب صفوان معطل وكذا, وزينب عارفة الكلام ده. والنبي بيسأل صلى الله عليه وسلم: قل لي أنت بقى, أو قولي لي أنت لو كنت في المكان ده هتعملي إيه؟ ممكن تعملي بطريقة حكيمة, والله ما أعرف مثلا, يعني يعني شوف أنت, أو ممكن أرمي عنده الشك في الموضوع وكلها إيه على المتغطي, يعني مش هتقول له لا أنا طول عمري عارفة كده بس مش عايز أقولك, لا هتستخدمها بأسلوب تاني لها ذلك. أقل حاجة التوقف, ماليش دعوة مش هتكلم في الموضوع ده. وبرضو لو عملت كده زي ما أنت بيجي لك أخ يقولك إيه رأيك في فلان بيقولوا عليه كذا كذا, بص مش دعوة بالكلام ده صراحة, ده موقف بس برضو مالكش دعوة. دي انت المفروض انت اقرب واحد للاخ ده, فلما تقف معاه لازم تقف تنصره, وانت اقرب واحدة, انت اقرب واحدة للاخت دي, فلازم لما تتسئلي عنها تقولي حاجة. فماذا قالت امنا زينب؟ ده بقى الايه الواجب العملي طوال الاسبوع عشان نطهر قلوبنا من الغيبة والنميمة والخطب الباطل والاشتغال بعيوب الناس والكلام عن الناس. عايزين حسن خلق. قالت: أحمي سمعي وبصري ما علمت إلا خيرا. لما يجي لك واحد يقول لك إيه رأيك في فلان الفلاني, إيه رأيك في الشيخ فلان, إيه رأيك في الأخ فلان, إيه رأيك في كذا, ده بيقولوا كذا 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 كذا, تقول إيه؟ أحمي سمعي وبصري ما علمت إلا خيرا. هي نفس الكلام, اي واحده تجيب في سيره واحده ارفع معاها على طول شعار احمي سمعي وبصري ما علمت الا خيرا. عارف عائشه قالت ايه رضي الله عنها؟ قالت: منعها الورع. بص خد بالك لما تقول منعها الورع, يعني انا كامراه فاهمه النساء هتفكر ازاي, غيرانه اكيد وغيرانه من زينب, وهي زينب هتبقى غيرانه مني, ده شيء طبيعي. لكن البني آدم مننا ها بيستعيذ بالله من شر نفسه ومن شر الشيطان، من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. فالواحد مننا لو ساب نفسه لنفسه هيبقى وحش قوي، هيتشفى وهينتقم لكن في حاجة اسمها الورع، ملاك الدين الورع، أول الأخلاق العالية. قال صلى الله عليه وسلم: فضل في علم خير من فضل في عبادة. وملاك الدين، عايزين نلخص الإسلام في كلمة واحدة، دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، اتق الشبهات. ملاك الدين الورع. فعايزين نبقى ورعين، وعايزين أخواتنا تبقى أخوات ورعات، أخلاقهن على أخلاق أمهات المؤمنين. أمك زينب قدوتك هذا الأسبوع وفي سائر عمرك، لكن الأسبوع ده بالذات عايزين نعيش المعنى ده. عبودية من صمت نجا، عبودية أحمي سمعي وبصري ما علمت إلا خيرا، عبودية من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت ليسدد الإيمان. لا يستقيم إيمان العبد حتى يستقيم قلبه، ولا يستقيم قلبه حتى يستقيم لسانه. وأذكركن أخواتي في الله بأن الأمر عندكن خطير خطير. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين: اطلعت في الجنة فرأيت أكثر أهلها الفقراء، واطلعت في النار فرأيت أكثر أهلها النساء. والحديث رواه مسلم، وفيه فائدة مهمة عشان تبقى الواجب العمل الثالث. لما أخبر جابر بن عبد الله قال: شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة يوم العيد، فبدأ بالصلاة قبل الخطبة بغير أذان ولا إقامة، ثم قام متوكئا على بلال فأمر بتقوى الله وحث على طاعتهن ووعظ الناس وذكرهم، ثم مضى حتى أتى النساء فوعظهن وذكرهن فقال: تصدقن فإن أكثر كنا حطب جهنم. أنت فهمة يعني وقودها الناس؟ ألست من الناس؟ تصدقن فإن أكثر كنا حطب جهنم. فقامت امرأة سفعاء الخدين فقالت: لما يا رسول الله؟ قال: لأن كنا تكثرن الشكاة وتكفرن العشير. يبقى الواجب العملي إياك والشكوى، أكثري من الصدقة ولو بأقل القليل، إن شاء الله بجنيه في الأسبوع، إن شاء الله بإيه. تصدقنا فإن ذلك يحمي كنا من حطب جهنم. والحديث أيضا له زيادة، يعني عشان نبقى جمعنا رواياته، عند الإمام أحمد وأبو يعلى وصححه الشيخ الألباني في السلسلة الصحيحة، أن عمرو بن العاص كان في مجلس مع عمار بن خزيمة، قال: بينما نحن معه في حج أو في عمرة، إذا نحن بامرأة، اسمعوا بقى، عليها حبائر، حبائر يعني أساور، عارفين النساء اللي بتحب تلبس بدل الغويشة عشرة كده وتعمل إيديها كده، تقول لك إيه أهو يعني مسيغني وعملني، فبتعمل كده إيه، حاطة بقى شوية أساور وبتحرك إيديها كده مطلعها من تحت. في بنات كده برضو تلبس البتاع وبعدين تروح حاطة لك حاجات يندى لها الجبين. ليه كده؟ نساء الأنصار لما نزلت آية الحجاب أتينا بأكثف يعني أغلظ، وفي رواية أكنف يعني أستر مروطهن، فاعتجرن بها، يعني لبست أيوة خيمة. مين قالك بقى؟ أيوة يا ست، عندك حاجة؟ لبست أشد حاجة عشان ما يتشفش منها حاجة، لأنها مش عايزة بقى لا تلبس ضيق ولا تلبس كذا ولا تحط مش عارف حاجات إيه. فواحدة بقى تروح عاملة لك كده وفوق الجوانتي، وتروح حاطة لك بقى الإسويرة اللي بتاع بقى مخطوبة بقى ولا مش عارف عقود عليها، وجاب لي بقى وعمل لي وتعمل بقى إيديها كده. فعملت كده امرأة عليها حبائر وخواتيم، برضو إيه، نفس الخواتم ونفس بتاع زي برضو اللي شائع جدا، تبقى منتقبة المفروض اليدين أنت تدين الله عز وجل بأن سترهم، تروح إلا إيه تلبس النقاب وتبين إيديها، لازم بقى هي بيضة وبتاعه ومع الاسود يبقى عامل ابيض في اسود، تبقى ايه ده. المهم فعملت كده المرأة دي، شافها سيدنا عمرو لها ايه كشف ايديها وحط برضو اساور وخواتيم وبتاعه، فماذا قال؟ وقد بسطت يدها من الهودج، عامله زي بالظبط كده ايه، يعني المفروض انها في الهودج يعني مقفول عليها، راحت ايه مطلعه ايديها بالخواتيم والبتاع والكلام ده،
زي واحدة منتقبة كده ولا حاجة وإيه وكشف أيديها. فقال: بينما نحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الشعب أيام الحصار لقوا غربان، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: انظروا هل ترون شيئا؟ قلنا: نرى غربانا فيها غراب أعصم، يعني أحمر المنقار والرجلين، وده قليل جدا في الغربان، بيقول عليه إيه؟ الغراب الأعصم، رجله حمراء ومنقاره أحمر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة من النساء إلا من كان منهن مثل هذا الغراب في الغربان. مثل هذا الغراب في الغربان، اللي هي إيه بقى الواجب ده؟ طوبى للغرباء. اللي مش هتستشعر المعنى ده إنها في غربة، اللي مش هتستشعر إن الأخلاقيات اللي أنا بتكلم عليها دي أخلاق أهل الغربة، حتى في وسط الأخوات اللي مش عارف إيه، إن الأخلاق العالية دي أخلاق أهل الغربة، لن تنتفع بهذا ولا بهذه السلسلة ولا بالكلام ده خالص. وأنا أحدثهن وأوصيهن وصية المشفق عليهن فأقول: يا أختاه استجيبي لله، يا أختاه استجيبي لله ولرسوله إذا دعاك لما يحييك. التي ستنتفع هي التي عندها الرغبة الصادقة في التغيير، إنما اللي عندها لسه مشاكل، اللي بتقول أنا مش عارفة أتغير وهي في الواقع مش عايزة تتغير، اللي بتضحك على نفسها أديني بسمع دروس أهو وبحضر أهو وجاي أعمل كذا عشان أبقى كويسة، عشان تسكت وخز الضمير، ومش هيبقى عندها الهمة لأن تتنقى وتتطهر، وإنها تاخد الموضوع جد وتاخد الموضوع على إنه الفرصة التي قد لا تتكرر لتبني نفسها وتتربى تربية إيمانية. غير الجادات لن ينتفعنا بأي شيء في هذا، لأن التربية مش كلمتين بيتحطوا في الدماغ ونطلع بعد كده. ذكرنا كام مظهر من مظاهر سوء الخلق النهاردة، اتكلمنا خدنا كام فائدة من فوائد كذا، هو مش درس حفظ ومش درس هتمتحنوا فيه وتاخدوا فيه كذا، ده درس للتطبيق العملي، درس يرى أثره، شيء معنوي أكثر منه حسي، يرى أثره ولا يتلمس باليد. فأسأل الله عز وجل أن تكون هذه الكلمات نافعات لجميع الحضور، وأن يرزقنا وإياكم فيها الصدق والإخلاص، وأن يجعل عملنا كله صالحا ولوجهه خالصا، وأن لا يجعل منا ولا بيننا ولا حولنا شقيا ولا محروما. اللهم نسألك إيمانا يباشر قلوبنا ويقينا لا يخالطه شك، ونسألك يا ربنا يا ربنا أن تزكي أنفسنا وتطهر قلوبنا. اللهم آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.